بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 333 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس السادس.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذه الوصية تتضمن أن نجاة الناس وتماسكهم، وهو تمسكهم بالسنة وبما أوجبه الله عليهم من حقه وحق عباده، يكون عن طائفتين. الطائفة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم تلقوا الدين غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم، تلقوا منه الكتاب وتلقوا منه بيان الكتاب وتلقوا منه جميع الوحي، فهديهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وسيرتهم خير سيرة، وسبيلهم أقوم سبيل. والطائفة الثانية الأكابر من أهل العلم، والأكابر هم من عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله وحسن النصيحة للأمة، يربون الناس على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بدءا بصغار العلم قبل كباره. وهلاكهم على طائفة أخرى وهم الأصاغر، والأصاغر هم الجهال الذين يتكلمون في مسائل الشرع وليس عندهم من العلم بشرع الله ما يؤهلهم للحديث في هذه المسائل. هذا تحذير من رجل هو رابع الخلفاء الراشدين، هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وحفاظهم القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفقهم ومن فقهائهم في القراء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل فقيه جليل صحابي من السابقين الأولين رضي الله عنه. وواقع الناس اليوم وتفككهم وركوبهم المحدثات يشهد لهذا. فلما زهد الناس في العلماء الفضلاء المعروفين بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وحسن النصح للسنة، ابتلوا بطائفتين من الناس: طائفة هم أهل الهوى، اقتسموا الناس، فأخذ كل فريق منهم طائفة من المسلمين إلا من رحم الله، والثاني الجهلة. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر.
أولا، ما أكثر البارزين على الساحة ممن ينادون بشعارات تدعو إلى حرية التدين، وأن المرأة له أن يدين الله بما شاء، فعباراتهم كلها متفقة على هذا وإن اختلفت. سواء في السلوك مثل النداء بحرية الاعتقاد، أو في الحكم كمن ينادي بإنشاء دولة مدنية لا إسلامية، فكلها متفقة على ما قرره الشيخ هنا، وأن المرء يسعه الخروج عن هذا الدين، دين الإسلام. وكأنهم تناسوا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن كانت له نظرة ولو بسيطة في وسائل الإعلام المروجة لهذا، لا سيما القنوات الفضائية والصحف المتحررة المتحللة الممسوخة، يجد ما يعجز عن حصره من الأمثلة على هذا. يعني على النداء بأن للمرء سعة في التدين، بل قال بعض المنتسبين إلى العلم في العالم الإسلامي جميع الديانات من إسلام ويهودية ونصرانية كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. وهذا في الحقيقة انتكاس وردة عن دين الله عز وجل. فإذا تقرر هذا فالبحث أولا ينصب على حجة القوم، فالقوم قالوا، يعني بناء على ما قرره الشيخ، قالوا يسع المرء الخروج عن شريعة محمد، ودليلهم فيما يزعمون كما وسع الخضر أقول عليه السلام الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه حجة داحضة، أولا لما أسلفنا من الأدلة يرحمك الله في هذه الجلسة وفي سابقاتها من أنه لا دين إلا دين الإسلام، وثانيا نقول هاتوا برهانكم على أن الخضر عليه السلام كان على شرع موسى صلى الله عليه وسلم فخرج منه وأقره نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وأنى لكم ذلك، بينكم وبين ذلك خرط القتادة. ثم من وجه آخر تجنيتم على ذينكم الرجلين العبدين الصالحين موسى والخضر عليهما السلام. وإيضاحه يلزم على هذا، أولا أن الخضر عليه السلام ارتد عن دين الله الذي دان لله به، وهذا يناقض ما أثنى الله به عليه ووصفه بأنه عبد آتاه الله من لدنه علما. وثانيا تجنيتم على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ لازم قولكم هذا أن عبد الله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على الخروج من شرعه وأذن له في الردة، فكلا الأمرين باطل بل فجور من القول بل بهتان وزور، يستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقائل هذه المقولة كما ذكر الشيخ كافر. وأقول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله. إن كان له أهل كفار ورثوه، وإلا ماله في، ماله في. ثم قد دل الدليل على أن الخضر عليه السلام لم يكن على شرع موسى صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأمل القرآن والسنة يظهر له أن الكل له شرع ليس عليه الآخر. وهاكم بعض الأدلة. الدليل الأول أن موسى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لما وعظ قومه موعظة بليغة جيدة وانصرف، تبعه رجل فقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أو قال: هل أعلم منك أحد؟ فقال: لا. فقال الله عز وجل: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه حتى يفيد منه. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا للخضر لقال الله: صاحبك عبدنا فلان عنده ما ليس عندك من العلم. الثاني أنه لما التقى العبدان الصالحان حيث أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مجمع البحرين، ووجده هناك، سلم موسى صلى الله عليه وسلم عليه، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام، يعني غير معروف، وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فلو كان الخضر تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه السلام، وأنى بأرضك السلام. ثم لما قال له: من أنت؟ وقال: موسى، لم يقل: موسى بني إسرائيل، لكان هذا جفاء، بل المتوقع منه يقينا أن يرحب به ويقول: مرحبا بك نبيي، إني قد آمنت بك واتبعتك، والحمد لله أني لقيتك، إلى غيري هذا من الكلام الجميل الطيب الذي يليق بالعبد الصالح مع نبيه. الثالث أنه لما قال له موسى صلى الله عليه وسلم، لما عرض عليه أن يتبعه، طلب الخضر منه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. فلو كان موسى نبيه لقال: يا نبي الله، أنا أتبعك، الرابع أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى، أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فبان بهذا أن كل منهما على ملة، على ملة هي غير ملة الآخر، وشرع هو غير شرع الآخر. فتبعه. نعم. الخامس أنه لما انتهت القصة وكان مما حدث فيها قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، ذكر له قال: وما فعلته عن أمري، فلو كان موسى نبي ذلكم الرجل، فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا لذلك الرجل لقال: وأنت يا نبي الله أن مثلي لا يعمل هذا. فلم يقل له: يا نبيي، يا سيدي، قال: ما فعلته عن أمري، يعني وحيا أوحاه الله إلي. وقد سلف قوله: أنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. هذه بعض ما أو هذا بعض ما استنبطناه من تلكم القصة، وهي في القرآن الكريم، وتفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، وبقيت أمور. قد يتشبث بها أمثال هؤلاء المنادين بجواز الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: لا إكراه في الدين، ومعناها عندهم أن المرء له، أن المرء له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يأطره على دين معين، لا الإسلام ولا غيره. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه من حيث معناها. الأول، أنه لما أجلي بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا: لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود، فنزلت الآية فيها طمأن لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول: هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. الثاني، حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل، فيبقون على ما هم عليه، لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: ولعل هذا يدل له، ولعله يدل على هذا، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم: اغزوا على اسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا ذي صومعة في صومعته. فالمراد والله أعلم هؤلاء من الرهبان والأحبار الذين انقطعوا في معابدهم ولم يتعرضوا أو لم يعترضوا أهل الإسلام بشيء. الثالث أن هذه الآية منسوخة بما تقرر بعد في هذه الشريعة من وجوب قتال الكفار ومن تلكم الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب من اليهود من النصارى في جزيرة العرب وفي الشام، غزا سنة 9 مشارف الشام فأقام بتبوك 20 ليلة ثم استخار ورجع، وكان غازيا الروم، دولة الروم بالشام. ويوضحه أيضا أن عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الإسلام يخيرون الكفار بين الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وتحصل أنه من هذه المعاملة دعوة من خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية، سواء كانوا كتابيين أو وثنيين، وأن من في جزيرة العرب قسمان: كتابيون ووثنيون. فالوثنيون لا خيار لهم، فالإسلام أو السيف، الوثنيون في جزيرة العرب. وأما النصارى واليهود فيخيرون إما إسلام وإما جزية، فإن أبوا قتلوا نعم، هذا هو ما استقر عليه الأمر. والقول الراجع والقول الثالث هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ونحن نرجحه، وبالله التوفيق والله أعلم. نعم، وأعرض ما تيسر من الأسئلة، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: من شروط لا إله إلا الله اليقين، فهل هذا اليقين يزيد وينقص كالإيمان؟ ثم قال: هل المفروض أن يكون اليقين كيقين النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا بني جمعت ما لم يحسن جمعه. من قال إن أحدا من الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب خطير، فلا تفتحه على نفسك ولا على غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومن يكون مثله؟ وأما الشق الآخر من سؤالك فالظاهر أن اليقين يزيد وينقص، والناس متفاوتون فيه، لكن يجب أن يكون اليقين بما دلت عليه لا إله إلا الله ومما تضمنته من معنى واستوجبته من مقتضى موجودا عند المرء. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل المرأة المخالعة هل لها عدة وهل لها نفقة؟
ماذا المرأة؟ ماذا
المرأة المخالعة؟
مخالعة،
نعم. هل لها عدة وهل لها نفقة؟ وهل يستطيع الزوج أن يردها أم تكون بذلك بانت منه بينونة كبرى؟
أولا، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ قولان لأهل العلم، والراجح عندنا وعند كثير من أئمتنا أنه فسخ، فهي تعتد بحيضة واحدة، وعليه فإنها لا نفقة لها ولا سكنى، لأن هي فدت نفسها من الرجل. ثم إن أراد أن يسترجعها فهو خاطب كغيره من الناس، إن قبلت ورأت العودة إليه عادت بنكاح جديد بجميع لوازمه من أركان وشروط. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: رجل موظف في شركة من شركات الاتصالات يأتي بشرائح ذات ميزات خاصة، ثم هو يبيع.
ماذا يصنع؟ ماذا؟
يأتي بشرائح، شريحة جوال لها ميزات خاصة الشريحة هذه،
نعم.
يقول: ثم يبيعها للناس خارج الشركة بمبلغ 100 ريال. قال: وكل شهر يدفع 60 ريالا للشريحة. فيقول السائل: هل لي أن أشتري منه شريحة؟ يقول: ثم مع أنها تصرف للمؤسسات فقط ليس للأفراد.
لا أستطيع الجواب على هذا السؤال الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم قضاء الدين بعملة أخرى؟ ثم ضرب مثالا قال: كمن كان عليه دين 10,000 ريال سعودي فيرده بما يعادله من الدولارات الأمريكية ونحوها.
يعني لعله اقترض، الذي فهمت أنه اقترض، لأن الدين قد يكون عن طريق شراء بضائع، وقد يكون عن طريق اقتراض. فإن كان من جنس الأول فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. إنسان اشترى بضاعة 10,000 ريال ثم لما جاء الأجل أتى لصاحبه فقال: ليس عندي إلا الدولارات، فأنا أعطيك بقدر ما لك، لا أزيد ولا أنقص، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بهذا. أما إن كان عن طريق القرض، رجل اقترض من آخر 10,000 ريال، فالأصل أنه يردها عليه كما اقترضها بنفس العملة، 10,000 ريال سعودي يرد له 10,000 سعودي. لكن إن كان خارج القطر فهو يحول له بقدر نقوده، لا يزيد ولا ينقص. نعم، والتحويل موجود في البنوك، حتى أنه تصل حوالات من أوروبا وأمريكا بالريال السعودي. نعم، وهذا تعامل معروف عند البنوك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على من استدل بهاتين الآيتين على حرية الخروج عن دين الإسلام؟ لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وهذه حجة أخرى باطلة سنضمنها الكتاب إذا طبعناه إن شاء الله تعالى مع الرد عليها. أولا، الاستدلال بقوله لكم دينكم ولي دين، هذه جاءت في معرض مجادلة المشركين. قال غير واحد من المفسرين إنهم عرضوا عليه قالوا: يا محمد، نعبد إلهك وتعبد إلهنا. فنزلت السورة. نعم، وهذا أول الأمر قبل فرض الجهاد. وأما آية الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فآخر الآية ما هو؟ أولا، هذه الآية للتحدي والتهديد، تهديد من الله عز وجل للكفار الذين استنكفوا، ويؤيده أنه ختمها بقوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى آخر الآية. وقد وجدنا هذه الآية في كتاب أظنه بمعنى الجماعة، الطريق إلى الجماعة الأم، هو العنوان فيه ما فيه، لكن المقصود أن صاحب الكتاب هذا نقل عن التلمساني أو غيره، يعني وكأنه يدعو لحرية الاعتقاد، يستدل بهذه الآية. ومن البلايا التي يؤتى بها بعض الناس لا سيما المتفلسفة والعقلانيون أنهم لا ينظرون إلى السياق من سباق ولحاق، ولا ينظرون إلى الآية إن كان لنزولها سبب، وإنما ولا ينظرون إلى تفسير الأئمة للآية. هذه كل الثلاثة، هذه الثلاثة الأمور كلها معدومة عندهم، فيفسرون بالرأي المجرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في الكفر أن تكون مظاهرة الكفار محبة لدينهم؟
هذه المسألة بيناها أمس. نعم، ما دام أنه يعاون الكفار على المسلمين حتى وإن لم يحب دينهم، ما دام أنه يعاونهم على يناصرهم على المسلمين ليتقوى الكفار على المسلمين، وإن كان يبغض دينهم فهو كافر، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا من يعني هذا الظاهر الفاسد في الغالب يكون مبنيا على فساد الباطن.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تخصيص يوم الجمعة بالصدقة بدعة؟
أقول يوم الجمعة دل الدليل على فضله، ومن القواعد المقررة أن فضل الزمان أو المكان لا يستلزم تخصيصه بعبادة، صيام أو صدقة أو صلاة، لأن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص. هذه قاعدة يجب أن يفهمها كل مسلم ومسلمة، لا سيما طلاب العلم منهم، لأنهم يؤمل منهم أن يعلموا الناس دين الله عز وجل حسب ما فقهوا من دين الله، يعلمون الناس من دين الله حسب ما فقهوا من الكتاب والسنة من دين الله على أيدي علماء هيأ الله لهم الجلوس إليه. فإذا تقرر هذا فإنه لا يشرع في يوم الجمعة عبادة معينة. نعم، مثل يشرع نعم الغسل والتبكير إلى المسجد، نعم، والإكثار، بعضهم ذكر الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل على الراتب زكاة؟ علما بأني أصرفه كاملا ولا يبقى منه شيء.
حال أهل المرتبات بالموظفين في دوائر حكومية أو مؤسسات أهلية أو غيرها هكذا، لا يبقى من الراتب شيء في الغالب، ومنهم من يستلف حتى يأتي الراتب الآخر، فمن هذه حاله ليس عليه زكاة. لكن من كان عنده وفر من راتبه الشهري يدخره وحال عليه الحول يزكي، وإذا كان المدخر يتفاوت، ففي شهر مثلا يوفر 1000 وفي الآخر 2000، ثم يأتي شهر آخر ويستهلك ولا يبقى إلا 500، ثم يأتي شهر آخر ويوفر، فيحول الحول على شيء يزكيه، وفي هذا الحال يعسر عليه أن يحدد شهرا، يعني الشهر الذي ادخر فيه، لأن هذا المدخر أو هذا الادخار غير مستقر. فأرى إذا كان يحول الحول عنده على شيء أن يختار شهرا معينا من السنة يزكي فيه ما ادخره في السنة كلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحبكم في الله، وسؤاله: هل يجوز احتقار المبتدع والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟
كيف؟
هل يجوز احتقار المبتدع والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟
أولا، أحبك الذي أحببتنا من أجله. أنا لا أعلم هذا الوارد في سؤالك من سيرة السلف، وإنما حاصل ما نعلمه أن الأئمة من وأهل السنة إذا كانت لهم الكفة الراجحة والصولة والجولة وقوة الشوكة أهانوا المبتدعة فأغلظوا عليهم القول وشددوا عليهم النكير وصاحوا بهم من كل حدب وصوب حتى تحذرهم الأمة. وإذا كان الأمر عكسيا، بأن كان أهل السنة في حال ضعف وقوة الشوكة ورجحان الكفة للمبتدعة فإنهم يدارونهم ويكتفون برد البدع والمحدثات في دين الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم الذبح عند دخول المنزل الجديد أو أثناء بناء المنزل؟
كيف؟
ذبح الذبيحة.
أيوة متى؟
لما ينزل منزلا جديدا أو عند البناء في أثناء البناء.
هذا لا يخلو من حالين: إن كان يريد دفع العين أو دفع الحسد أو توقي الجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان أراد شكر الله كان في بيت مستأجر فمن الله عليه بعمارة اشتراها أو بناها فأراد شكر الله عز وجل بذبح ذبيحة أو ذبائح يدعو عليها يدعو إليها أهله ومن كان له صلة به، نعم، حتى يدعو له، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا سائل يقول: في بلده توجد دائرة حكومية عندها مشروع ولا توجد ميزانية لهذا المشروع في هذه الدائرة، يقول: فاختارت اللجنة رجل أعمال تثق به لهذا المشروع، فقام رجل الأعمال بإهداء هدية لهذه الدائرة، فقالت له اللجنة: أعطي هذه الهدية وهي عبارة عن سيارة للمهندس المشرف على المشروع، يقول: علما بأن المشروع لم يبدأ وأن المهندس المشرف على المشروع متعاون مع هذه الدائرة الحكومية وليس هذا هو عمله الأصلي، على مكافأة تصرف له من هذه الدائرة الحكومية، يقولها هنا: فهل يجوز لهذا المهندس أن يقبل الهدية أم لا؟ بارك الله فيكم.
هذه النظر فيها فيما يبدو لي من أوجه: الوجه الأول يظهر لي أن تلك الدائرة مقترضة من ذلكم الرجل، رجل الأعمال مقترضة منه، أو هو مقاول ورجل أعمال في آن واحد يعمر يبني لهم ما يحتاجون من أبنية ثم يصرف له استحقاقه فيما بعد. الثاني: هذا المهندس إن كان يأخذ راتبا شهريا من نفس تلك من نفس الدائرة فلا تحل له هذه الهدية، وإن كان متعاونا لا يأخذ شيئا فكافأه رجل الأعمال هذا فهو يقبلها، لكن بشرط أن لا يكون هذا المهندس سببا في ترسية ذلكم المشروع على ذلكم الرجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أوصاني رجل بأن أشتري له شيئا من السعودية، فهل يجوز لي أن أزيد عليه المبلغ، وهل يكون أخذ المبلغ منه بالريالات أم من نفس العملة التي في بلدنا؟
أولا هذا لا يحل لك، يعني المبلغ، فأنت مؤتمن ووكيل فتأخذ منه الثمن الذي دفعته في السعودية، الأصل بالريالة السعودية، لكن إذا كنت في قطر غير السعودية فأنت تأخذ ما دفعته بقدر عملتكم، لا تزيد ولا تنقص، إلا إذا كانت هناك زيادة بسيطة حصلت بسبب اختلاف العملة وتنازل لك ذلك عنها فلا بأس إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يشهد الله في عليائه أني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
سؤاله: ما حكم قراءة القرآن للميت بنية الأجر والثواب؟
الأصل أنه لا ينتفع الميت بشيء من عمل الحي، بدليل عموم هذه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإنها قاضية بأن قاضية بعمومها على أن عمل الحي لا يصل إلى الميت. وهل استثني من هذا شيء؟ والجواب نعم، استثني بالنص أشياء، منها الدعاء له في الصلاة عليه أو خارجها، قضاء الدين عنه، صدقة القريب عنه، التبرع بالحج أو العمرة عنه، قضاء دين الله كصوم وحج وعمرة ونذر وكفارة، هذا هو الذي دل عليه الدليل. فيجب على المسلم الوقوف عند الدليل. نعم.
وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: إن زوجها طلقها طلقة واحدة، فكيف يراجعها وجزاكم الله خيرا؟ تقول إنها وكذلك، فكيف يراجعها وهي لم تخرج من البيت حتى الساعة؟
أنا لا أدري يا بنتي متى وقع الطلاق عليك، لكن إذا كنت في العدة فتبقين لك النفقة والسكنة، ولا تخرجين إلى بيت أهلك ما دامت الطلقة واحدة، وله أن يراجعك في العدة، والمراجعة وعليه ولا بأس أن تتصنعي له، بل أنت مندوبة إلى أن تتصنعي له، لعل الله يحدث بينكما أمرا فيصلح حالكما بعد الرجعة. والرجعة تكون بواحد من شيئين، إن الله لا يستحي من الحق، الأول أن يطلبك لحاجته فتجيبينه فيجامعك، هذه رجعة. فإن لم يكن هذا فالثاني أن يشهد رجلين ذوي عدل من أقاربكم، من أقاربك، من أقاربه، بأني راجعت زوجي فلانة. نعم. فإذا انتهت العدة ولم يراجعك فاخرجي إلى وليك، فإذا رغب في إرجاعك إليه فهو خاطب من الخطاب، فيصير الأمر إليك، فإن رضيت به فالنكاح من جديد، تعودين إليه بعد العدة بنكاح جديد. نعم، بجميع لوازمه.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سألت شيخنا عن وصف عمل الساحر الذي يقال إنه خفة يد، فهل يقال عن الساحر الذي يقطع رأس حمامة فيسيل دمها ثم يعيد رأسها ثم تطير، وكذلك تركه لكأس الماء معلقا في الهواء وقضمه للحديد بأسنانه، فهل هذا سحر تخييل؟ آمل الإفادة، جزاكم الله خيرا.
أنا لو كنت حكما في هذه القضية لحكمت بحكم جندب رضي الله عنه، فقلت بقتله، لأن هذا يعمل من التخييل ما يضحك به على الناس، ولا يؤمن أن يستخدم هذا في النيل من أعراض وأموال. فأرى أن الجهة النائبة عن الحاكم المسلم الذي تتبع السحرة هي المخولة بهذا والنظر في قضيته. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة تقال أيضا بعد النافلة كالضحى مثلا، أم هي خاصة بالفرائض؟
ما دامت الأذكار مقيدة فلا يجوز إطلاقها. ومن الأذكار المقيدة بالفرائض أنه عليه الصلاة والسلام إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم انصرف إلى الناس وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الأدعية في هذا. فلا تقيد، لا تطلق، تبقى مقيدة. نعم، لكن لك إذا ركعت الضحى أن تستغفري استغفارا مطلقا، فتقول: استغفر الله وأتوب، تقول مثلا: استغفر الله وأتوب إليه، وادع الله عز وجل، ارفع يديك وادع الله سبحانه وتعالى بما تحبين من خير الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ذهبت إلى الحج في العام الماضي ونسيت صلاة مقام إبراهيم في طواف الوداع، ولم أتذكرها إلا بعد 3 أشهر، فصليتها في منزلي، فهل هذا الفعل صحيح؟
إذا حدث لك مثل هذا فلا تعودي إليه، لا تعودي إلى مثل هذا. نعم،
نعم. تقول هذه السائلة: ما هو الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي؟
أولا، الكفر العملي هو أن يعمل المرء شعبة من شعب الكفر، هذه الشعبة قد تضاد الإيمان بالكلية، وقد تنافي كماله، قد تنافي كماله. وأما الكفر الاعتقادي فمثال ما ينافي الإيمان بالكلية الذبح عند القبور تقربا إلى أصحابها، أو دعاؤهم. نعم، هذا كفر عملي، منه ما هو أقوال ومنه ما هو أفعال. وأما ما ينافي الكمال فالمعاصي كالزنا وشرب الخمر، فيسمونها كفر عملي لا لأنها مخرجة من الإسلام، لكن لأنها من شعب الكفر. فكما أن الإيمان أصل ذو شعب، فالكفر كذلك أصل ذو شعب. فمن شعب الإيمان ما تركه كفر مضاد للإيمان، ومنها ما تركه ينفي الكمال. وشعب الكفر كذلك منها ما هو مضاد للإيمان بالكلية، الشرك أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب الصحابة باعتقاد أنهم كفار أو أن عامتهم فسقوا، هذه كلها مكفرات عملية. نعم، ولا يسأل المرء فيها عن اعتقاده، تعتقد هذا أو لا؟ نعم. وأما الكفر الاعتقادي، نعم، فهو أن يعتقد الإنسان مثلا استحلال ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإذا فعل كبيرة كالزنا والسرقة وشرب المسكر مستحلا لها، فإن كان هذا في الباطن منه فهو منافق، وإن صرح به فهو كافر. نعم، هذا كفر اعتقادي. نعم، فنعيد القاعدة، وهي أن الإيمان أصل ذو شعب، ونزيد فنقول جميع الطاعات هي إيمان، جميع الطاعات سواء كانت فرائض أو نوافل. والكفر أصل ذو شعب، فجميع المعاصي هي شعب كفر، لكن الوضع يختلف كما قرره نعم الأئمة بدءا من الصحابة، نعم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن بعدهم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يعد من مظاهرة المشركين ومعاونتهم؟
سبحانك يا ربي، هذا بهتان عظيم. أنبه أبنائي وبناتي إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من وجوب الاحترام والتوقير والكف عما شجر بينهم ما ليس لغيرهم، هذا هو الذي قرره أئمتنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو كان عند أحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني نصفه، ومشى أئمتنا بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على هذا. وما أحسن ما قاله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم ولا تجادل في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء، أو قال ينبذ فيه ما شاء. فإذا تقرر هذا فذلكم الصحابي عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عذره وقال: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم ف فقد غفرت لكم. فاعلموا أن الخوض في هذه القضية وأمثالها مما له تعلق بالصحابة هو من السفسطة، ويورد مورد الهلكة والعطب، ويجرئ أهل الأهواء على النيل من الصحابة رضي الله عنهم، وهم سادة هذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه فتاة تطلب النصيحة فتقول: تقدم لخطبتي طالب علم ونظر إلي ووافقت عليه، وأردنا تحديد موعد للعقد، فقال لي والدي بعد ذلك إن أخاه قد كلمه وأنه يريدها لابنه. تقول: فهل أرفض هذا الشاب الذي تقدم لي الذي هو طالب علم، علما بأن ابن عمي عامي وصاحب خلق حسن، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
يا بنتي، أولا فحوى سؤالك يدل على أنك جاوزت عرف أهلك، وهذا حين ما تقولين أردنا تحديد العقد. يا بنات المسلمات، أحذركن مع الدخول، أحذركن من الدخول مع الخطاب في الحديث، فهذه الأمور تكون بينه وبين وليك وليست بينك وبينه وبينه، وليك هو الذي يتولى أمرك. فبعض النساء تأتي برجل وتقول: يا والدي كذا، هذا فلان تقدم لي ويقولون طيب كويس ابن حلال. خلاص يا والدي، عجيب ما شاء الله، وصيت؟ ما تعلمين أن الرجال مكره وأقوى حيلة من النساء؟ احذرنا يا بنات المسلمات. طيب، نتابع إن شاء الله بدءا باستكمال جوابنا على سؤال هذه السائلة. نعم. نعود إليك يا بنتي ونتابع الجواب على سؤالك. فإذا أقول: فإذا تقرر هذا وفهمته أنت ومن يستمع إلينا من نساء المسلمات هنا أو عبر الشبكة، أقول في مثل هذا الاستخارة: استخيري في الرجلين ثم اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندنا في بلدنا قامت الدولة بتعويض بعض المساجين بمبلغ من المال، يقول: لأن هؤلاء المساجين سجنوا من أجل اللحية والإزار، ليس أمر غير هذا. فيقول: فهل إذا أخذنا هذا المبلغ ينقص من أجلنا شيء؟
هذا مال بذل لكم من الدولة في القائمة، فخذوه، لا شيء في ذلك إن شاء الله، ثم أنتم لم تطلبوا. نعم.
وهذا آخر يقول: كيف نوفق ونجمع بين ما جاء في النص أن كلتا يديه يمين، أي ربنا جل وعلا، وبين الحديث الذي فيه الشمال، وجزاك الله خيرا؟
لا شك أن هذه مشكلة، وبعض أهل العلم شذذ رواية بشماله، والله أعلم.
وهذا سائل عن طريق الشبكة يسأل عن حكم شراء العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول.
أقول: لما حرمت الخمر أريقت في أزقة المدينة فسالت بها، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم باستعمالها في شيء آخر. فإذا تقرر هذا، إن كانت هذه تستعمل في تطهير الحمامات، تطهير المراحيض، وبعض الأشياء المتلوثة، أرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. أما إن كان تستعمل في الطيب فلا. نعم.
وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية في بلد الإسلام؟
أولا أنا لا أحرم أمرا أحله الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أباح نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، بشرط أن تكون من المحصنات، يعني عفائف لا مبتذلة صاحبة فسق وفجور. ثانيا أنا لو كنت حاكما لمنعت المسلمين من نكاح الكتابيات. لماذا؟ لا أقول على سبيل التحريم، لكن ما أكثر العوانس في البيوت من المسلمات، فاللجوء إلى الكتابيات أو اللجوء إلى نكاح الكتابيات يعطل نكاح المسلمات، وأختك المسلمة أولى بك وأنت أولى بها. ثم أمر آخر، يندر أن توجد كتابية تسلم، ويندر أن توجد كتابية لا تفتن، بل منهن من ذهبت بأولادها إلى قومها، وأنا أتحدث عن علم. نعم، وقصص تبلغني من الثقات. فأدعوكم يا معاشر أهل الإسلام ألا تنكحوا الكتابيات. وقد قدمت أني لا أحرم هذا، لكن للمصلحة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تصدق رجل بصدقة تطوع، ثم بعد ذلك أراد تغيير النية بأن تكون زكاة مال مفروضة، فهل يصح هذا؟
إنما الأعمال بالنيات، وهو نفذها على أنها صدقة تطوع، فإن أراد أن يزكي فليخرج غيرها.
وهذا يقول: يذهب المتصوفة إلى أن أقطابهم وأولياءهم أعلم وأفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام تعلم وتفقه من عبد صالح ألا وهو الخضر، فآمل منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
أنا لا أدري كيف انطلع عليك هذا يا بني، هذا الكلام ردة عن دين الله، كفر. قائله حقه أن يستتاب من قبل حاكم، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدة. هذا الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن موسى صلى الله عليه وسلم أتى الخضر بأمر من الله عز وجل بحكمة، وقد أسلفت في شرح الناقض المعروف هذا اليوم، هو الناقض التاسع، أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت، فهو لم يتفقه منه كل التفقه، هذا خطأ. وتعدي على موسى صلى الله عليه وسلم ونقص في حقه، وهذه الكلمة أيضا ردة أخرى. نعم، هذا هو توجيهنا في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أعمل مدرسة في الثانوية. تقول: ونظرا لأن الدولة عندنا تمنع غطاء الوجه في المدرسة، وكذلك المدرسة هذه مختلطة، فقمت بالكلام مع مدير المدرسة وذكرت له أني لا أستطيع الحضور إلى المدرسة لأنها مختلطة وتمنع غطاء الوجه، فوافق على جلوسي في المنزل. تقول: مع العلم أنني أتقاضى المرتب، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب؟
أحسنت، إذ لم تدرسي الرجال فإذا دعيت فلا تستجيبي للتدريس في المدارس المختلطة، لأن لك أسوة بأمهاتك عائشة ورفيقاتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فلا مانع أن تبقي إن شاء الله في بيتك، فإذا دعيت قولي أدرس في مدارس بنات، في مدارس بنات، ولا تدرسي في المدارس المختلطة من الرجال والنساء، لأن فرض الله عليك وعلى كل مسلمة القرار في البيت وعدم الاختلاط بالرجال. نعم، في مثل هذا، يعني في المدارس.
أحسن الله إليكم.
حتى لو قالوا لك غطي وجهك وعلمي في المدارس المختلطة فلا ترفضي، وإن ألزموك فاستقيلي، وتذكري قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
وحكم الراتب يا شيخ الله يحفظك،
كيف
حكم الراتب إذا قال لها اجلس في البيت؟
أنا أشرت أنه حلال، وأقول حلال لها إن شاء الله، لأنهم هم الذين عطلوها عن العمل، هم الذين تسببوا في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم.
لكن تكون مستعدة للتدريس في مدارس بنات. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل بأن زوجها قد وقعها في نهاية رمضان الفائت ولم تستطع أن تقضي الصوم بسبب المرض، فما تفعل جزاك الله خيرا؟
لعلك تريدين صوم شهرين، لا تحسب أن قضى ذلك اليوم، لا لا، صيام شهرين متتابعين، فأطعمي 60 مسكينا وتقضين ذلك اليوم إذا قدرت إن شاء الله تعالى، اختاري وقتا من أوقات الشتاء تقضين فيه وحين يعتدل الجو، ثم بحكم اتصال الناس بي ظهر لي أن بعض النساء أصلحها الله هي السبب. وكيف ذلك؟ تنام مع زوجها في نهار رمضان على السرير وهي كأنها متصنعة له، كأنها متصنعة له، وهذا خطأ. نعم، فيجب عليكم يا معشر الرجال ألا تناوموا نساءكم في نهار رمضان، ويجب عليكن أنتن ألا تنمن معهم، هذا مدخل من مداخل الشيطان. نعم.
وهذه سائلة تقول إنها قرأت منشورا أن المشروبات الغازية تحتوي على دهن الخنزير، فعاهدت ربها جل وعلا ألا تقوم بشربها مرة أخرى، ثم وقفت على منشور آخر يكذب هذا الأمر، فهل لها أن تشرب هذه المشروبات الغازية أم ماذا تفعل؟
أولا يا بنتي، ما دمت في بلد مسلم لسيما بنات المملكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، فلا تفتحي على نفسك أبواب الوساوس، ولا تكوني متنقلة بين المنشورات، اشربي المياه الغازية وغيرها، مع أن المياه الغازية ليست هي تغذية، والاكثار منها صحيا يضر. فقد تجدين منشورا ثالثا يذكر أشياء فتصبحين يا بنتي متنقلة بين المنشورات. وما دام الأمر وقع فأرى أن تكفري عن يمينك بتحرير رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم تقدري على أي واحدة من هذه الثلاث، عجزتي لا تقدرين على واحدة منها، فصومي 3 أيام متفرقة أو متتابعة، وأنصحك ألا تعودي إلى مثل هذا اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول شيخنا: نحن على مقربة من شهر شعبان، فهل لكم حفظكم الله أن تذكروا لنا بعض أعمال هذا الشهر مع وصية عامة لأهل المسلمين ولطلبة العلم خاصة؟
يا ولد، أنت تريد مني محاضرة أو خطبة؟ واختصارا أقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصوم في شعبان ويكفي. نعم.
هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: إن أهل زوجته يتدخلون في حياته بشكل دائم، فهل له أن يطلقها ويرتاح؟
إن كانت المرأة مستقيمة لك على الحال المرضية فلا تفرط فيها، وأرى أن تترك جوارهم وتنتقل إلى مكان بعيد، ثم أوصيك وإياها أن تصموا آذانكم، سواء كان تدخل من أهلك أو من أهلها. لعلنا نكتفي بهذا القدر يا شيخ.
بخمس دقائق لا بأس.
طيب، هاتي من السؤال.
هذا سائل يسأل عن حكم سلام الرجل، أو امرأة تسأل عن حكم سلام الرجل على زوجة أخيه بالصوت.
ما دام ليس فيه مصافحة ولا خضوع بالقول منها ولا استمالة منه لها بالخضوع بالقول، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
وهذا آخر يقول: أحيانا يكون عندي مبلغ من يعني عملة أجنبية، فأدخل لأشتري به بقدر مثلا 100 ريال، فلما أعطيه يعني ذاك المبلغ الذي هو بالعملة الأجنبية يأخذه ويرد الباقي لي ريالات، فما حكم هذا العمل؟
أرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، فليس هذا من الصرف، هذا من الصرف لكنه معادلة. نعم.
وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول: أصيب أخي في رمضان وأفطر بقيته وهو تحت العلاج ولا يستطيع القضاء ولا صيام رمضان المقبل، فماذا توجهه حفظك الله؟
أصيب أبوه؟
أخوه؟ نعم.
أسأل الله أن يشفيه. هذا راجع إلى تقرير الطبيب المعالج، فإن كان أخوك لا يرجى شفاؤه فأطعموا عن كل يوم مسكينا، ومنها ما أفطره في رمضان الفائت. وإن كان يرجى شفاؤه فأرجو الأمر حتى يحكم الله فيه، فإن شفي قضى، وإن توفي تقضون أنتم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: ما حكم لبس سوار معدني في اليد خاصة عند الرجال، بحجة أن له تأثيرا على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه؟
سوار؟
نعم، يلبسون سوار معدني، يقولون أن له تأثير على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه.
أولا، إن كان السوار من ذهب أو فضة فلا يجوز للرجل، هذا مما اختص به النساء. وإن كان من معدن آخر فهذا يحتاج إلى دراسة من قبل أطباء مسلمين حاذقين وقبل علماء شرع.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس السادس.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذه الوصية تتضمن أن نجاة الناس وتماسكهم، وهو تمسكهم بالسنة وبما أوجبه الله عليهم من حقه وحق عباده، يكون عن طائفتين. الطائفة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم تلقوا الدين غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم، تلقوا منه الكتاب وتلقوا منه بيان الكتاب وتلقوا منه جميع الوحي، فهديهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وسيرتهم خير سيرة، وسبيلهم أقوم سبيل. والطائفة الثانية الأكابر من أهل العلم، والأكابر هم من عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله وحسن النصيحة للأمة، يربون الناس على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بدءا بصغار العلم قبل كباره. وهلاكهم على طائفة أخرى وهم الأصاغر، والأصاغر هم الجهال الذين يتكلمون في مسائل الشرع وليس عندهم من العلم بشرع الله ما يؤهلهم للحديث في هذه المسائل. هذا تحذير من رجل هو رابع الخلفاء الراشدين، هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وحفاظهم القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم في القراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل فقيه جليل صحابي من السابقين الأولين رضي الله عنه. وواقع الناس اليوم وتفككهم وركوبهم المحدثات يشهد لهذا. فلما زهد الناس في العلماء الفضلاء المعروفين بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وحسن النصح للسنة، ابتلوا بطائفتين من الناس: طائفة هم أهل الهوى، اقتسموا الناس، فأخذ كل فريق منهم طائفة من المسلمين إلا من رحم الله، والثاني الجهلة، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر.
أولا، ما أكثر البارزين على الساحة ممن ينادون بشعارات تدعو إلى حرية التدين، وأن المرأة له أن يدين الله بما شاء، فعباراتهم كلها متفقة على هذا وإن اختلفت. سواء في السلوك مثل النداء بحرية الاعتقاد، أو في الحكم كمن ينادي بإنشاء دولة مدنية لا إسلامية، فكلها متفقة على ما قرره الشيخ هنا، وأن المرء يسعه الخروج عن هذا الدين، دين الإسلام. وكأنهم تناسوا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن كانت له نظرة ولو بسيطة في وسائل الإعلام المروجة لهذا، لا سيما القنوات الفضائية والصحف المتحررة المتحللة الممسوخة، يجد ما يعجز عن حصره من الأمثلة على هذا، يعني على النداء بأن للمرء سعة في التدين. بل قال بعض المنتسبين إلى العلم في العالم الإسلامي: جميع الديانات من إسلام ويهودية ونصرانية كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. وهذا في الحقيقة انتكاس وردة عن دين الله عز وجل. فإذا تقرر هذا فالبحث أولا ينصب على حجة القوم، فالقوم قالوا، يعني بناء على ما قرره الشيخ، قالوا: يسع المرء الخروج عن شريعة محمد. ودليلهم فيما يزعمون: كما وسع الخضر، أقول عليه السلام، الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه حجة داحضة، أولا لما أسلفنا من الأدلة يرحمك الله في هذه الجلسة وفي سابقاتها، من أنه لا دين إلا دين الإسلام. وثانيا نقول: هاتوا برهانكم على أن الخضر عليه السلام كان على شرع موسى صلى الله عليه وسلم فخرج منه، وأقره نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وأنى لكم ذلك؟ بينكم وبين ذلك خرط القتادة. ثم من وجه آخر تجنيتم على ذينكم الرجلين العبدين الصالحين، موسى والخضر عليه ما السلام وإيضاحه. يلزم على هذا أولا أن الخضر عليه السلام ارتد عن دين الله الذي دان لله به، وهذا يناقض ما أثنى الله به عليه ووصفه بأنه عبد آتاه الله من لدنه علما. وثانيا تجنيتم على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ لازم قولكم هذا أن عبد الله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على الخروج من شرعه وأذن له في الردة، فكلا الأمرين باطل بل فجور من القول بل بهتان وزور يستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقائل هذه المقولة كما ذكر الشيخ كافر، وأقول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، إن كان له أهل كفار ورثوه، وإلا ماله في. ثم قد دل الدليل على أن الخضر عليه السلام لم يكن على شرع موسى صلى الله عليه وسلم، فالذي يتأمل القرآن والسنة يظهر له أن الكل له شرع ليس عليه الآخر. وهاكم بعض الأدلة. الدليل الأول أن موسى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لما وعظ قومه موعظة بليغة جيدة وانصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أو قال: هل أعلم منك أحد؟ فقال: لا. فقال الله عز وجل: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه حتى يفيد منه. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا للخضر لقال الله: صاحبك عبدنا فلان عنده ما ليس عندك من العلم. الثاني أنه لما التقى العبدان الصالحان حيث أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مجمع البحرين ووجده هناك، سلم موسى صلى الله عليه وسلم عليه فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام، يعني غير معروف، وأنى بأرضك السلام. من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فلو كان الخضر تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه السلام، وأنى بأرضك السلام. ثم لما قال له من أنت وقال موسى، لم يقل موسى بني إسرائيل، لكان هذا جفاء، بل المتوقع منه يقينا أن يرحب به ويقول مرحبا بك نبيي، إني قد آمنت بك واتبعتك، والحمد لله أني لقيتك، إلى غير هذا من الكلام الجميل الطيب الذي يليق بالعبد الصالح مع نبيه. الثالث أنه لما قال له موسى صلى الله عليه وسلم، لما عرض عليه أن يتبعه، طلب الخضر منه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، فلو كان موسى نبيه لقال يا نبي الله أنا أتبعك. الرابع أن الخضر عليه السلام قال يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت، فبان بهذا أن كل منهما على ملة، على ملة هي غير ملة الآخر، وشرع هو غير شرع الآخر، فتبعه. نعم. الخامس أنه لما انتهت القصة وكان مما حدث فيها قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، ذكر له قال وما فعلته عن أمري. فلو كان موسى نبي ذلكم الرجل، فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا لذلك الرجل لقال وأنت يا نبي الله أن مثلي لا يعمل هذا، فلم يقل له يا نبيي يا سيدي، قال ما فعلته عن أمري، يعني وحيا أوحاه الله إلي. وقد سلف قوله أنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. هذه بعض ما أو هذا بعض ما استنبطناه من تلكم القصة، وهي في القرآن الكريم وتفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، وبقيت أمور. قد يتشبث بها أمثال هؤلاء المنادين بجواز الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، ومعناها عندهم أن المرء له، أن المرأة له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يأطره على دين معين، لا الإسلام ولا غيره. والجواب عن هذه الشبهة، أولا أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه، من حيث معناها. الأول أنه لما أجلي بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود، فنزلت الآية فيها طمأن لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. الثاني حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل فيبقون على ما هم عليه، لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ولعل هذا يدل له ولعله يدل على هذا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم اغزوا على اسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا ذي صومعة في صومعته. فالمراد والله أعلم هؤلاء من الرهبان والأحبار الذين انقطعوا في معابدهم ولم يتعرضوا أو لم يعترضوا أهل الإسلام بشيء. الثالث أن هذه الآية منسوخة بما تقرر بعد في هذه الشريعة من وجوب قتال الكفار، من وجوب قتال الكفار. ومن تلكم الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب من اليهود من النصارى في جزيرة العرب وفي الشام، غزا سنة 9 مشارف الشام فأقام بتبوك 20 ليلة ثم استخار ورجع، وكان غازيا الروم، دولة الروم بالشام. ويوضحه أيضا أن عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الإسلام يخيرون الكفار بين يخيرون الكفار بين الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وتحصل أنه من هذه المعاملة دعوة من خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية، سواء كانوا كتابيين أو وثنيين، وأن من في جزيرة العرب قسمان، كتابيون ووثنيون. فالوثنيون لا خيار لهم، فالإسلام أو السيف. الوثنيون في جزيرة العرب. وأما النصارى واليهود فيخيرون، إما إسلام وإما جزية، فإن أبوا قوتلوا، فإن أبوا قوتلوا. نعم، هذا هو ما استقر عليه الأمر. والقول الراجع والقول الثالث هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ونحن نرجحه، وبالله التوفيق، والله أعلم. نعم، وأعرض ما تيسر من الأسئلة، بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: من شروط لا إله إلا الله اليقين، فهل هذا اليقين يزيد وينقص كالإيمان؟ ثم قال: هل المفروض أن يكون اليقين كيقين النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا بني، جمعت ما لم يحسن جمعه. من قال إن أحدا من الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا باب خطير، فلا تفتحه على نفسك ولا على غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومن يكون مثله؟ وأما الشق الآخر من سؤالك، فالظاهر أن اليقين يزيد وينقص، والناس متفاوتون فيه، لكن يجب أن يكون اليقين بما دلت عليه لا إله إلا الله، وبما تضمنته من معنى واستوجبته من مقتضى، موجودا عند المرء. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل المرأة المخالعة هل لها عدة وهل لها نفقة؟
ماذا المرأة؟ ماذا
المرأة المخالعة؟
مخالعة،
نعم. هل لها عدة وهل لها نفقة؟ وهل يستطيع الزوج أن يردها أم تكون بذلك بانت منه بينونة كبرى؟
أولا، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ قولان لأهل العلم. والراجح عندنا وعند كثير من أئمتنا أنه فسخ، فهي تعتد بحيضة واحدة، وعليه فإنها لا نفقة لها ولا سكنى، لأن هي فدت نفسها من الرجل. ثم إن أراد أن يسترجعها فهو خاطب كغيره من الناس، إن قبلت ورأت العودة إليه عادت بنكاح جديد بجميع لوازمه من أركان وشروط. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: رجل موظف في شركة من شركات الاتصالات يأتي بشرائح ذات ميزات خاصة، ثم هو يبيع.
ماذا يصنع؟ ماذا؟
يأتي بشرائح، شريحة جوال لها ميزات خاصة الشريحة هذه.
نعم.
يقول ثم يبيعها للناس خارج الشركة بمبلغ 100 ريال. قال وكل شهر يدفع 60 ريالا للشريحة. فيقول السائل هل لي أن أشتري منه شريحة؟ يقول ثم مع أنها تصرف للمؤسسات فقط ليس للأفراد.
لا أستطيع الجواب على هذا السؤال الآن. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم قضاء الدين بعملة أخرى؟ ثم ضرب مثالا قال كمن كان عليه دين 10,000 ريال سعودي فيرده بما يعادله من الدولارات الأمريكية ونحوها.
يعني لعله اقترض. الذي فهمت أنه اقترض، لأن الدين قد يكون عن طريق شراء بضائع، وقد يكون عن طريق اقتراض. فإن كان من جنس الأول فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. إنسان اشترى بضاعة 10,000 ريال ثم لما جاء الأجل أتى لصاحبه فقال ليس عندي إلا الدولارات، فأنا أعطيك بقدر ما لك، لا أزيد ولا أنقص، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بهذا. أما إن كان عن طريق القرض، رجل اقترض من آخر 10,000 ريال فالأصل أنه يردها عليه كما اقترضها بنفس العملة، 10,000 ريال سعودي يرد له 10,000 سعودي. لكن إن كان خارج القطر فهو يحول له بقدر نقوده لا يزيد ولا ينقص. نعم، والتحويل موجود في البنوك، حتى أنه تصل حوالات من أوروبا وأمريكا بالريال السعودي. نعم، وهذا تعامل معروف عند البنوك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول كيف نرد على من استدل بهاتين الآيتين على حرية الخروج عن دين الإسلام؟ لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وهذه حجة أخرى باطلة سنضمنها الكتاب إذا طبعناه إن شاء الله تعالى مع الرد عليها. أولا الاستدلال بقوله لكم دينكم ولي دين، هذه جاءت في معرض مجادلة المشركين. قال غير واحد من المفسرين إنهم عرضوا عليه قالوا يا محمد نعبد إلهك وتعبد إلهنا، فنزلت السورة. نعم، وهذا أول الأمر قبل فرض الجهاد. وأما آية الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فآخر الآية ما هو؟ أولا هذه الآية للتحدي والتهديد، تهديد من الله عز وجل للكفار الذين استنكفوا، ويؤيده أنه ختمها بقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخر الآية. وقد وجدنا هذه الآية في كتاب أظنه بمعنى الجماعة، الطريق إلى الجماعة الأم، هو العنوان فيه ما فيه، لكن المقصود أن صاحب الكتاب هذا نقل عن التلمساني أو غيره، يعني كأنه يدعو لحرية الاعتقاد، يستدل بهذه الآية. ومن البلايا التي يؤتى بها بعض الناس لا سيما المتفلسفة والعقلانيون أنهم لا ينظرون إلى السياق من سباق ولحاق، ولا ينظرون إلى الآية إن كان لنزولها سبب، وإنما ولا ينظرون إلى تفسير الأئمة للآية. هذه كل الثلاثة، هذه الثلاثة الأمور كلها معدومة عندهم، فيفسرون بالرأي المجرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في الكفر أن تكون مظاهرة الكفار محبة لدينهم؟
هذه المسألة بيناها أمس. نعم. ودام أنه يعاون الكفار على المسلمين حتى وإن لم يحب دينهم، ما دام أنه يعاونهم على يناصرهم على المسلمين ليتقوى الكفار على المسلمين وإن كان يبغض دينهم فهو كافر، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا من يعني هذا الظاهر الفاسد في الغالب يكون مبنيا على فساد الباطن.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تخصيص يوم الجمعة بالصدقة بدعة؟
أقول: يوم الجمعة دل الدليل على فضله، ومن القواعد المقررة أن فضل الزمان أو المكان لا يستلزم تخصيصه بعبادة، صيام أو صدقة أو صلاة، لأن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص. هذه قاعدة يجب أن يفهمها كل مسلم ومسلمة، لا سيما طلاب العلم منهم، لأنهم يؤمن منهم أن يعلموا الناس دين الله عز وجل حسب ما فقهوا من دين الله، يعلمون الناس من دين الله حسب ما فقهوا من الكتاب والسنة من دين الله على أيدي علماء هيأ الله لهم الجلوس إليه. فإذا تقرر هذا فإنه لا يشرع في يوم الجمعة عبادة معينة. نعم. مثل يشرع نعم الغسل والتبكير إلى المسجد، نعم، والإكثار، بعضهم ذكر الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل على الراتب زكاة علما بأني أصرفه كاملا ولا يبقى منه شيء؟
حال أهل المرتبات بالموظفين في دوائر حكومية أو مؤسسات أهلية أو غيرها هكذا، لا يبقى من الراتب شيء في الغالب، ومنهم من يستلف حتى يأتي الراتب الآخر، فمن هذه حاله ليس عليه زكاة. لكن من كان عنده وفر من راتبه الشهري يدخره وحال عليه الحول يزكي، وإذا كان المدخر يتفاوت، ففي شهر مثلا يوفر 1000 وفي الآخر 2000، ثم يأتي شهر آخر ويستهلك ولا يبقى إلا 500، ثم يأتي شهر آخر ويوفر، فيحول الحول على شيء يزكيه، وفي هذه الحال يأسر عليه أن يحدد شهرا يعني الشهر الذي ادخر فيه، لأن هذا المدخر أو هذا الادخار غير مستقر. فأرى إذا كان يحول الحول عنده على شيء أن يختار شهرا معينا من السنة يزكي فيه ما ادخره في السنة كلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحبكم في الله، وسؤاله: هل يجوز احتقار المبتدئ والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟
كيف؟
هل يجوز احتقار المبتدئ والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟
أولا، أحبك الذي أحببتنا من أجله. أنا لا أعلم هذا الوارد في سؤالك من سيرة السلف، وإنما حاصل ما نعلمه أن الأئمة من وأهل السنة إذا كانت لهم الكفة الراجحة والصولة والجولة وقوة الشوكة أهانوا المبتدعة فأغلظوا عليهم القول وشددوا عليهم النكير وصاحوا بهم من كل حدب وصوب حتى تحذرهم الأمة. وإذا كان الأمر عكسيا، بأن كان أهل السنة في حال ضعف وقوة الشوكة ورجحان الكفة للمبتدعة، فإنهم يدارونهم ويكتفون برد البدع والمحدثات في دين الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة، يقول: ما حكم الذبح عند دخول المنزل الجديد أو أثناء بناء المنزل؟
كيف؟
ذبح الذبيحة.
أيوة، متى؟
لما ينزل منزلا جديدا أو عند البناء، في أثناء البناء.
هذا لا يخلو من حالين: إن كان يريد دفع العين أو دفع الحسد أو توقي الجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان أراد شكر الله كان في بيت مستأجر فمن الله عليه بعمارة اشتراها أو بناها فأراد شكر الله عز وجل بذبح ذبيحة أو ذبائح يدعو عليها يدعو إليها أهله ومن كان له صلة به، نعم، حتى يدعو له، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا سائل يقول: في بلده توجد دائرة حكومية عندها مشروع ولا توجد ميزانية لهذا المشروع في هذه الدائرة، يقول: فاختارت اللجنة رجل أعمال تثق به لهذا المشروع، فقام رجل الأعمال بإهداء هدية لهذه الدائرة، فقالت له اللجنة: أعطي هذه الهدية وهي عبارة عن سيارة للمهندس المشرف على المشروع، يقول: علما بأن المشروع لم يبدأ وأن المهندس المشرف على المشروع متعاون مع هذه الدائرة الحكومية وليس هذا هو عمله الأصلي، على مكافأة تصرف له من هذه الدائرة الحكومية، يقولها هنا: فهل يجوز لهذا المهندس أن يقبل الهدية أم لا؟ بارك الله فيكم.
هذه النظر فيها فيما يبدو لي من أوجه: الوجه الأول يظهر لي أن تلك الدائرة مقترضة من ذلكم الرجل، رجل الأعمال مقترضة منه، أو هو مقاول ورجل أعمال في آن واحد يعمر يبني لهم ما يحتاجون من أبنية ثم يصرف له استحقاقه فيما بعد. الثاني، هذا المهندس إن كان يأخذ راتبا شهريا من نفس تلك من نفس الدائرة فلا تحل له هذه الهدية، وإن كان متعاونا لا يأخذ شيئا فكافأه رجل الأعمال هذا فهو يقبلها، لكن بشرط أن بشرط أن لا يكون هذا المهندس سببا في ترسية ذلكم المشروع على ذلكم الرجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أوصاني رجل بأن أشتري له شيئا من السعودية، فهل يجوز لي أن أزيد عليه المبلغ؟ وهل يكون أخذ المبلغ منه بالريالات أم من نفس العملة التي في بلدنا؟
أولا هذا لا يحل لك، يعني المبلغ، فأنت مؤتمن ووكيل، فتأخذ منه الثمن الذي دفعته في السعودية، الأصل بالريالات السعودية، لكن إذا كنت في قطر غير السعودية فأنت تأخذ ما دفعته بقدر عملتكم، لا تزيد ولا تنقص، إلا إذا كانت هناك زيادة بسيطة حصلت بسبب اختلاف العملة وتنازل لك ذلك عنها فلا بأس إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يشهد الله في عليائه أني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
سؤاله: ما حكم قراءة القرآن للميت بنية الأجر والثواب؟
الأصل أنه لا ينتفع الميت بشيء من عمل الحي، بدليل عموم هذه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإنها قاضية بأن قاضية بعمومها على أن عمل الحي لا يصل إلى الميت. وهل استثني من هذا شيء؟ والجواب نعم، استثني بالنص أشياء، منها الدعاء له في الصلاة عليه أو خارجها، قضاء الدين عنه، صدقة القريب عنه، التبرع بالحج أو العمرة عنه، قضاء دين الله كصوم وحج وعمرة ونذر وكفارة، هذا هو الذي دل عليه الدليل، فيجب على المسلم الوقوف عند الدليل. نعم.
وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: إن زوجها طلقها طلقة واحدة، فكيف يراجعها وجزاكم الله خيرا؟ تقول إنها وكذلك، فكيف يراجعها وهي لم تخرج من البيت حتى الساعة؟
أنا لا أدري يا بنتي متى وقع الطلاق عليك، لكن إذا كنت في العدة فتبقين لك النفقة والسكنة، ولا تخرجين إلى بيت أهلك ما دامت الطلقة واحدة، وله أن يراجعك في العدة والمراجعة، وعليه ولا بأس أن تتصنعي له، بل أنت مندوبة إلى أن تتصنعي له، لعل الله يحدث بينكما أمرا فيصلح حالكما بعد الرجعة. والرجعة تكون بواحد من شيئين، إن الله لا يستحي من الحق، الأول أن يطلبك لحاجته فتجيبينه فيجامعك، هذه رجعة. فإن لم يكن هذا فالثاني أن يشهد رجلين ذوي عدل من أقاربكم، من أقاربك، من أقاربه، بأني راجعت زوجي فلانة. نعم. فإذا انتهت العدة ولم يراجعك فاخرجي إلى وليك. فإذا رغب في إرجاعك إليه فهو خاطب من الخطاب، فيصير الأمر إليك، فإن رضيت به فالنكاح من جديد، تعودين إليه بعد العدة بنكاح جديد. نعم، بجميع لوازمه.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سألت شيخنا عن وصف عمل الساحر الذي يقال إنه خفة يد، فهل يقال عن الساحر الذي يقطع رأس حمامة فيسيل دمها ثم يعيد رأسها ثم تطير، وكذلك تركه لكأس الماء معلقا في الهواء وقضمه للحديد بأسنانه، فهل هذا سحر تخييل؟ آمل الإفادة، جزاكم الله خيرا.
أنا لو كنت حكما في هذه القضية لحكمت بحكم جندب رضي الله عنه، فقلت بقتله، لأن هذا يعمل من التخييل ما يضحك به على الناس، ولا يؤمن أن يستخدم هذا في النيل من أعراض وأموال. فأرى أن الجهة النائبة عن الحاكم المسلم الذي تتبع السحرة هي المخولة بهذا والنظر في قضيته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة تقال أيضا بعد النافلة كالضحى مثلا، أم هي خاصة بالفرائض؟
ما دامت الأذكار مقيدة فلا يجوز إطلاقها. ومن الأذكار المقيدة بالفرائض أنه عليه الصلاة والسلام إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم انصرف إلى الناس وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الأدعية في هذا. فلا تقيد، لا تطلق، تبقى مقيدة. نعم. لكن لك إذا ركعت الضحى أن تستغفري استغفارا مطلقا، فتقول: استغفر الله وأتوب، تقول مثلا: استغفر الله وأتوب إليه، وادع الله عز وجل، ارفع يديك وادع الله سبحانه وتعالى بما تحبين من خير الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ذهبت إلى الحج في العام الماضي ونسيت صلاة مقام إبراهيم في طواف الوداع، ولم أتذكرها إلا بعد 3 أشهر فصليتها في منزلي، فهل هذا الفعل صحيح؟
إذا حدث لك مثل هذا فلا تعودي إليه، لا تعودي إلى مثل هذا. نعم.
نعم. يقول تقول هذه السائلة: ما هو الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي.
أولا الكفر العملي هو أن يعمل المرء شعبة من شعب الكفر، وهذه الشعبة قد تضاد الإيمان بالكلية وقد تنافي كماله، قد تنافي كماله. وأما الكفر الاعتقادي فمثال ما ينافي الإيمان بالكلية الذبح عند القبور تقربا إلى أصحابها أو دعاء أو دعاؤهم، نعم هذا كفر عملي، منه ما هو أقوال ومنه ما هو أفعال. وأما ما ينافي الكمال فالمعاصي كالزنا وشرب الخمر، فيسمونها كفر عملي لا لأنها مخرجة من الإسلام، لكن لأنها من شعب الكفر. فكما أن الإيمان أصل ذو شعب، فالكفر كذلك أصل ذو شعب، فمن شعب الإيمان ما تركه كفر مضاد للإيمان، ومنها ما تركه ينافي الكمال. وشعب الكفر كذلك منها ما هو مضاد للإيمان بالكلية، الشرك أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب الصحابة باعتقاد أنهم كفار أو أن عامتهم فسقوا، هذه كلها مكفرات عملية. نعم، ولا يسأل المرء فيها عن اعتقاده، تعتقد هذا أو لا. نعم، وأما الكفر الاعتقادي نعم فهو أن يعتقد الإنسان مثلا استحلال ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإذا فعل كبيرة كالزنا والسرقة وشرب المسكر مستحلا لها، فإن كان هذا في الباطن منه فهو منافق، وإن صرح به فهو كافر. نعم، هذا كفر اعتقادي. نعم، فنعيد القاعدة وهي أن الإيمان أصل ذو شعب، ونزيد فنقول جميع الطاعات هي إيمان، جميع الطاعات سواء كانت فرائض أو نوافل، والكفر أصل ذو شعب، فجميع المعاصي هي شعب كفر، لكن الوضع يختلف كما قرره نعم الأئمة بدءا من الصحابة نعم ثم من تبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن بعدهم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يعد من مظاهرة المشركين ومعاونتهم؟
سبحانك يا ربي، هذا بهتان عظيم. أنبه أبنائي وبناتي إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من وجوب الاحترام والتوقير والكف عما شجر بينهم ما ليس لغيرهم، هذا هو الذي قرره أئمتنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أو فلو كان عند أحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني نصفه، ومشى أئمتنا بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على هذا. وما أحسن ما قاله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم ولا تجادل في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء، أو قال ينبذ فيه ما شاء. فإذا تقرر هذا فذلكم الصحابي عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عذره وقال: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاعلموا أن الخوض في هذه القضية وأمثالها مما له تعلق بالصحابة هو من السفسطة، ويورد مورد الهلكة والعطب، ويجرئ أهل الأهواء على النيل من الصحابة رضي الله عنهم، وهم سادة هذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه فتاة تطلب النصيحة فتقول: تقدم لخطبتي طالب علم ونظر إلي ووافقت عليه، وأردنا تحديد موعد للعقد، فقال لي والدي بعد ذلك إن أخاه قد كلمه وأنه يريدها لابنه. تقول: فهل أرفض هذا الشاب الذي تقدم لي، الذي هو طالب علم، علما بأن ابن عمي عامي وصاحب خلق حسن، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
يا بنتي، أولا فحوى سؤالك يدل على أنك جاوزت عرف أهلك، وهذا حينما تقولين أردنا تحديد العقد. يا بنات المسلمات، أحذركن مع الدخول، أحذركن من الدخول مع الخطاب في الحديث، فهذه الأمور تكون بينه وبين وليك وليست بينك وبينه، وليك هو الذي يتولى أمرك. فبعض النساء تأتي برجل وتقول: يا والدي كذا، هذا فلان تقدم لي ويقولون طيب كويس ابن حلال. خلاص يا والدي، عجيب ما شاء الله، وصيت، ما تعلمين أن الرجال مكرة وأقوى حيلة من النساء؟ احذرنا يا بنات المسلمات. طيب، نتابع إن شاء الله بدءا باستكمال جوابنا على سؤال هذه السائلة. نعم. نعود إليك يا بنتي ونتابع الجواب على سؤالك. فإذا أقول: فإذا تقرر هذا وفهمته أنت ومن يستمع إلينا من نساء المسلمات هنا أو عبر الشبكة، أقول في مثل هذا الاستخارة: استخيري في الرجلين ثم اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندنا في بلدنا قامت الدولة بتعويض بعض المساجين بمبلغ من المال. يقول لأن هؤلاء المساجين المساجين سجنوا من أجل اللحية والإزار، ليس أمر غير هذا. فيقول فهل إذا أخذنا هذا المبلغ ينقص من أجلنا شيء؟
هذا مال بذل لكم من الدولة في القائمة فخذوه، لا شيء في ذلك إن شاء الله، ثم أنتم لم تطلبوا. نعم.
وهذا آخر يقول كيف نوفق ونجمع بين ما جاء في النص أن كلتا يديه يمين أي ربنا جل وعلا، وبين الحديث الذي فيه الشمال، وجزاك الله خيرا.
لا شك أن هذه مشكلة، وبعض أهل العلم شذذ رواية بشماله، والله أعلم.
وهذا سائل عن طريق الشبكة يسأل عن حكم شراء العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول.
أقول لما حرمت الخمر أريقت في أزقة المدينة فسالت بها، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم باستعمالها في شيء آخر. فإذا تقرر هذا، إن كانت هذه تستعمل في تطهير الحمامات، تطهير المراحيض وبعض الأشياء المتلوثة، أرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. أما إن كانت تستعمل في الطيب فلا. نعم.
وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية في بلد الإسلام؟
أولا أنا لا أحرم أمرا أحله الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أباح نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون من المحصنات، يعني عفائف لا مبتذلة صاحبة فسق وفجور. ثانيا أنا لو كنت حاكما لمنعت المسلمين من نكاح الكتابيات. لماذا؟ لا أقول على سبيل التحريم، لكن ما أكثر العوانس في البيوت من المسلمات، فاللجوء إلى الكتابيات أو اللجوء إلى نكاح الكتابيات يعطل نكاح المسلمات، وأختك المسلمة أولى بك وأنت أولى بها. ثم أمر آخر، يندر أن توجد كتابية تسلم، ويندر أن توجد كتابية لا تفتن، بل منهن من ذهبت بأولادها إلى قومها، وأنا أتحدث عن علم. نعم. وقصص تبلغني من الثقات، فأدعوكم يا معاشر أهل الإسلام ألا تنكحوا الكتابيات. وقد قدمت أني لا أحرم هذا، لكن للمصلحة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول تصدق رجل بصدقة تطوع، ثم بعد ذلك أراد تغيير النية بأن تكون زكاة مال مفروضة، فهل يصح هذا؟
إنما الأعمال بالنيات، وهو نفذها على أنها صدقة تطوع، فإن أراد أن يزكي فليخرج غيرها.
وهذا يقول يذهب المتصوفة إلى أن أقطابهم وأولياءهم أعلم وأفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام تعلم وتفقه من عبد صالح ألا وهو الخضر. فآمل منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
أنا لا أدري كيف انطلع عليك هذا يا بني، هذا الكلام ردة عن دين الله، كفر. قائله حقه أن يستتاب من قبل حاكم، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدة. هذا الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن موسى صلى الله عليه وسلم أتى الخضر بأمر من الله عز وجل بحكمة، وقد أسلفت في شرح الناقض المعروف هذا اليوم، هو الناقض التاسع، أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فهو لم يتفقه منه كل التفقه، هذا خطأ وتعدي على موسى صلى الله عليه وسلم ونقص في حقه. وهذه الكلمة أيضا ردة أخرى. نعم، هذا هو توجيهنا في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أعمل مدرسة في الثانوية، تقول: ونظرا لأن الدولة عندنا تمنع غطاء الوجه في المدرسة، وكذلك المدرسة هذه مختلطة، فقمت بالكلام مع مدير المدرسة وذكرت له أني لا أستطيع الحضور إلى المدرسة لأنها مختلطة وتمنع غطاء الوجه، فوافق على جلوسي في المنزل. تقول: مع العلم أنني أتقاضى المرتب، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب؟
أحسنت، إذ لم تدرسي الرجال، فإذا دعيت فلا تستجيبي للتدريس في المدارس المختلطة، لأن لك أسوة بأمهاتك عائشة ورفيقاتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فلا مانع أن تبقي إن شاء الله في بيتك، فإذا دعيت قولي أدرس في مدارس بنات، في مدارس بنات، ولا تدرسي في المدارس المختلطة من الرجال والنساء، لأن فرض الله عليك وعلى كل مسلمة القرار في البيت وعدم الاختلاط بالرجال. نعم، في مثل هذا، يعني في المدارس.
أحسن الله إليكم.
حتى لو قالوا لك غطي وجهك وعلمي في المدارس المختلطة فلا ترفضي، وإن ألزموك فاستقيلي، وتذكري قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
وحكم الراتب يا شيخ الله يحفظك،
كيف
حكم الراتب إذا قال لها اجلس في البيت؟
أنا أشرت أنه حلال، وأقول حلال لها إن شاء الله، لأنهم هم الذين عطلوها عن العمل، هم الذين تسببوا في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم.
لكن تكون مستعدة للتدريس في مدارس بنات. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل بأن زوجها قد وقعها في نهاية رمضان الفائت، ولم تستطع أن تقضي الصوم بسبب المرض، فما تفعل جزاك الله خيرا؟
لعلك تريدين صوم شهرين، يعني لا تحسب أن قضى ذلك اليوم، لا لا، صيام شهرين متتابعين، فأطعمي 60 مسكينة وتقضين ذلك اليوم إذا قدرت إن شاء الله تعالى. اختاري وقتا من أوقات الشتاء تقضين فيه وحين يعتدل الجو، ثم بحكم اتصال الناس بي ظهر لي أن بعض النساء أصلحها الله هي السبب. وكيف ذلك؟ تنام مع زوجها في نهار رمضان على السرير، وهي كأنها متصنعة له، كأنها متصنعة له، وهذا خطأ. نعم، فيجب عليكم يا معشر الرجال ألا تناوموا نساءكم في نهار رمضان، ويجب عليكن أنتن ألا تنمنا معهم، هذا مدخل من مداخل الشيطان. نعم.
وهذه سائلة تقول إنها قرأت منشورا أن المشروبات الغازية تحتوي على دهن الخنزير، فعاهدت ربها جل وعلا ألا تقوم بشربها مرة أخرى، ثم وقفت على منشور آخر يكذب هذا الأمر، فهل لها أن تشرب هذه المشروبات الغازية أم ماذا تفعل؟
أولا يا بنتي، ما دمت في بلد مسلم لسيما بنات المملكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، فلا تفتحي على نفسك أبواب الوساوس، ولا تكوني متنقلة بين المنشورات. اشربي المياه الغازية وغيرها، مع أن المياه الغازية ليست هي تغذية، والاكثار منها صحيا يضر، فقد تجدين منشورا ثالثا يذكر أشياء، فتصبحين يا بنتي متنقلة بين المنشورات. وما دام الأمر وقع فأرى أن تكفري عن يمينك بتحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تقدري على أي واحدة من هذه الثلاث عجزتي، لا تقدرين على واحدة منها فصومي 3 أيام متفرقة أو متتابعة، وأنصحك ألا تعودي إلى مثل هذا اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول شيخنا، نحن على مقربة من شهر شعبان، فهل لكم حفظكم الله أن تذكروا لنا بعض أعمال هذا الشهر مع وصية عامة لأهل المسلمين ولطلبة العلم خاصة؟
يا ولد، أنت تريد مني محاضرة أو خطبة؟ واختصارا أقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصوم في شعبان ويكفي. نعم.
هذا السائل عن طريق الشبكة يقول إن أهل زوجته يتدخلون في حياته بشكل دائم، فهل له أن يطلقها ويرتاح؟
إن كانت المرأة مستقيمة لك على الحال المرضية فلا تفرط فيها، وأرى أن تترك جوارهم وتنتقل إلى مكان بعيد، ثم أوصيك وإياها أن تصموا آذانكم، سواء كان تدخل من أهلك أو من أهلها. لعلنا نكتفي بهذا القدر يا شيخ.
بخمس دقائق لا بأس.
طيب، هات من السؤال.
هذا سائل يسأل عن حكم سلام الرجل، أو امرأة تسأل عن حكم سلام الرجل على زوجة أخيه بالصوت،
ما دام ليس فيه مصافحة ولا خضوع بالقول منها ولا استمالة منه لها بالخضوع بالقول، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
وهذا آخر يقول، أحيانا يكون عندي مبلغ من يعني عملة أجنبية، فأدخل لأشتري به بقدر مثلا 100 ريال، فلما أعطيه يعني ذاك المبلغ الذي هو بالعملة الأجنبية يأخذه ويرد الباقي لريالات، فما حكم هذا العمل؟
أرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، فليس هذا من الصرف، هذا من الصرف لكنه معادلة. نعم.
وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول: أصيب أخي في رمضان وأفطر بقيته وهو تحت العلاج ولا يستطيع القضاء ولا صيام رمضان المقبل، فماذا توجهه حفظك الله؟
أصيب أبوه؟
أخوه؟ نعم.
أسأل الله أن يشفيه. هذا راجع إلى تقرير الطبيب المعالج، فإن كان أخوك لا يرجى شفاؤه فأطعموا عن كل يوم مسكينا، ومنها ما أفطره في رمضان الفائت، وإن كان يرجى شفاؤه فأرجو الأمر حتى يحكم الله فيه، فإن شفي قضى، وإن توفي تقضون أنتم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: ما حكم لبس سوار معدني في اليد خاصة عند الرجال بحجة أن له تأثيرا على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه؟
سوار؟
نعم، يلبسون سوار معدني، يقولون أن له تأثير على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه.
أولا، إن كان السوار من ذهب أو فضة فلا يجوز للرجل، هذا مما اختص به النساء، وإن كان من معدن آخر فهذا يحتاج إلى دراسة من قبل أطباء مسلمين حاذقين وقبل علماء شرع.
نعم. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.